الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن علقمة: كنت أمشي مع عبد الله يعني بن مسعود بمنى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزودك دارية شابة لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: أما لئن قلت ذاك فقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزود، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وعن عائشة رضي الله عنها وقال لها سعد بن هشام: إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: ولقد أرسل التبتل. وعن عائشة رضي الله عنها وقال لها سعد بن هشام: إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزوادا وذرية فلا تبتل. قال: فخرج وقد فقه، وقدم البصرة فلم يلبث إلا يسير حتى خرج إلى أرض مكران، فقتل هنالك على أفضل عمل. الحديث من مسند الإمام أحمد، ذكرها الشارح المسند في كتاب النكاح والحث عليه وكراهة تركه للقادر. ويذكر هنا أن ده النوع الرابع من الفقه، وهو الأحوال الشخصية والعادات. وذكرنا قبل ذلك أن كتاب المسند للإمام أحمد رحمه الله ليس مرتبا على مواضيع فقهية ولا غيرها، ولكن مرتب على مسانيد الصحابة، يعني ما شاء فيه على ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم إيه إلا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبتدي بمسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعده مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعده عثمان بن عفان، بعده علي بن أبي طالب، وهكذا يفضل ماشي على كل صحابي روى إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة كانت تنفع للحفاظ الكبار مثل الإمام أحمد رحمه الله، كان يحفظ من الأحاديث الصحيحة والضعيفة والمقطوعة والمسندة والمرسلة وغيرها ألف ألف حديث يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لسرعة استحضار الحديث يقوم يجمعوا حديث كل صحابي على حدة، فلان روى 100 حديث حفظها يسردها كلها وراء بعض، فلان روى 200 حديث يسردها كلها، فلان روى 4000 حديث يسردها كلها وراء بعضها. لكن هذه الطريقة طريقة صعبة في دراسة الحديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ان هيتكرر احاديث كثيرة وتتداخل مع بعضها. فكان الشارح المسند اللي هو الشيخ عبد الرحمن البنا قام بترتيب هذا المسند ترتيب تاني، انه قسمه على ابواب العقيدة وابواب الفقه وابواب الجهاد والتواريخ والسير، فهز المسند بهذا الترتيب. فلا شك ان ده نوع عظيم جدا من انواع تسهيل العلم ترتيبه على ابواب. فبدأ بابواب العقيدة والتوحيد اللي ذكرناها اول ما شرحنا في الكتاب، وبعد ذلك دخل في الكلام عن الفقه وقسمه 4 اقسام اللي هي التقسيمات الفقهية المعروفة. القسم الاول اللي هي كتاب الاول اللي هي كتاب العبادات، او الربع الاول كتاب العبادات، الربع الثاني من الفقه هيبقى المعاملات، الربع الثالث هيبقى الجنايات والقصاص والقضاء، الربع الرابع اللي هو الاخير من الفقه اللي هو الاحوال الشخصية اللي بدأ فيه هنا في كتاب النكاح. بعد ما هيخلص لنا هذا الكلام عن الفقه ككل، هيبتدي بعد كده يدخل في التواريخ والسير، وبعدين هيدخل لنا في الملاحم والفتن وما يكون في أشراط الساعة وغير ذلك. فهنا بيقول لنا النوع الرابع من الفقه وهو الأحوال الشخصية، والعادات. بدأ بكتاب النكاح ولسه قريب مخلصينه في الفقه تكلمنا عنه، إنما دي طريقة تانية في الكلام عن النكاح عن طريق سرد الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن فقه الأحاديث وأسباب بعض الأحاديث. من الأبواب هنا بيقول لنا الحس عليه على النكاح على الزواج يعني، وكراهة تركه للقادر. يذكر حديثا عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية من المهاجرين فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج. النكاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة المرسلين قبله عليهم الصلاة والسلام، وفيه إنه بيرفع منزلة الإنسان، الرجل الذي يتزوج والمرأة التي تتزوج يرتفع المنزلة عند الله عز وجل. في الحديث يقول لنا: من تزوج فقد استكمل شطر الدين، نص الدين بالزواج، من تزوج فقد استكمل شطر الدين، فليتق الله في الشطر الباقي. يعني انه بالنكاح يرتقي لنص الدين، كأنه حاز نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. ولا شك ان النكاح يعين الانسان على اجتناب الفتن، النكاح يعين الإنسان على عبادة ربه سبحانه، النكاح ييسر الإنسان يكون له الذرية الصالحة الطيبة اللي تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. منافع النكاح كثيرة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره، بل ربنا سبحانه وتعالى لنا في القرآن: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مرة على فتية من المهاجرين، والمهاجرون كانوا فقراء طالعين من ديارهم تركين أموالهم تركين دنياهم وجايين المدينة فقراء ما حيتهم شهادة، ومع ذلك ما قال لهمش أنتوا فقراء طب معذورين ما تتجوزوش، ولكن لا، إن حاول أنكم تتزوجون. بالزواج يكثر عدد المؤمنين في الدنيا، يقوموا يجاهدون في سبيل الله عز وجل، وكلما قويت الدولة المسلمة كلما خافها أعداء دين الله عز وجل، لما كان وسيلة للجهاد في سبيل الله ونشر دعوة دين الله سبحانه، في الآخرة يباهي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الأمم يوم القيامة. فقال هنا للمهاجرين: من كان منكم ذا طول يعني واجدا للسعة والمال فليتزوج. ليه؟ قال: فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج. النكاح يتزوج الإنسان يوم يستعين بهذا الزواج على أنه يغض بصره، مش هيمشي بحلق شمال ومين في الناس اللي ماشيين في الشارع أو في النساء، أو مش هتقعد نفسه تحدثه كل شيء كل شوية بشيء من الشبهات أو من الشهوات. فلذلك قال لنا أن ده يساعد الإنسان على غض البصر، يساعد الإنسان على كف الفرج عن الوقوع في الزنا. قال: وأحصن للفرج. طيب الذي لا يقدر على الزواج، قال: ومن لا فإن الصوم له وداء، يعني حماية للإنسان بالصوم، كما أن الإنسان اللي بتنقطع شهوته بالتبتل أو بالخصال هذا لا شهوة له، يقوم ملوش نظر في النساء ولا أرب له فيهن، فكأن الصوم يمنع ويضيق على الشيطان مجاريه في دم الإنسان، يوم يجعل الإنسان ذاكرا لله عز وجل مبتعدا عن الشهوات الباطنة. فالصوم بدل، والصوم هنا مقصود منه صوم النافلة، صوم النافلة، وإلا صوم الفريضة ما هوش بدل عن النكاح، لا، فريضة فرضها الله عز وجل أصلية، ولكن هنا لما يقول إن من لم يستطع النكاح عليه بالصوم يقصد صيام النافلة اثنين وخميس أو أيام البيض 13 14 و15 أو يصوم يوما ويفطر يوما بحسب ما يتيسر. من الأثار حديث لعلقمة يقول: كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزودك جارية شابة لعلها تذكرك ما مضى من زمانك؟ أن عبد الله بن مسعود كان كبر في السن وكأنه زوجته توفيت، والآن هو كبير في السن وعثمان خايف عليه. شوف الصحابة يخاف بعضهم على بعض من الفتن، انه يكون عايش من غير ما يتزوج، وخاصة ان واحد زي عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة وتولى مناصب امارة على الكوفة وعلى غيرها، فيبقى امير ومش متجوز هيتعامل ازاي مع الناس؟ ولما يجي له واحدة تسأله في القضاء ولا واحدة تستفتيه هيقوم ايه اللي هيعينه بالصحابة، صار ما نتكلمش عن حد تاني، لا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اللي مدحهم صلى الله عليه وسلم وقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، للأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يخافوا على أنفسهم الفتن، يخافوا، والواحد منهم يقول لو أني أعلم أني أموت بعد 10 أيام لي فيها طول النكاح لا تزوجت، يعني لو أن عمري هي 10 أيام بس بقيالي وحموت، وإني مانيش متجوز وأقدر أتزوج أتزوج فيه، يتزوج هنا الخوف على نفسه من الفتن، لعله يكون فيه الزرية صالحة أو يطأ المرأة فلعلها تخلف منه بعد ذلك فيكون له ولد صالح يدعو له بعد ذلك، فكانوا يحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون جاهدين على تنفيذها. الغرض هنا أنه عثمان رضي الله عنه قال لابن مسعود ذلك، لو تحب أنك تتزوج ومعك شمال نساعدك على أنك تتزوج. فعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال أما إذ قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وعلقمة الراوي لهذا الأثر بيقول لنا أنه اختلى عثمان بعبد الله بن مسعود وكلمه في ذلك، وفيه أن مثل هذا الكلام قد يستحيى من مثله أن يكون قدام الناس، علقمة من تلامذة ابن مسعود، وابن مسعود كبير في السن وعثمان من فضلاء الصحابة رضي الله عنه، فبيكلمه ما أمشي قدام الناس كده وتعالى لو عايز تجوز نجوزك، وخاصة انه عايز تجوز جوزك ان احنا ندفع لك وهنساعدك، يبقى هنا بقاش الامر فضيحة فيه، ولكن اخذه واسر له ذلك. فعبد الله بن مسعود كأنه رفض قال لا مش عايز. بعد ذلك حدث علقام واخبره ان عثمان قال لي ذلك، وبعدين اخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم باءة فليتزوج، والباءة القدرة على النكاح، القدرة البدنية والقدرة المالية. قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث روي أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب ودعى قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب ودعى قرة عيني في الصلاة. هنا الدنيا متاع، وكلمة متاع نقول هذا متاع البيت يعني عفش البيت، فكأن الدنيا متاع كأنها شيء يستمتع به الإنسان وتزول، زي ما عفش الإنسان ما بيقعدش مع العمر كله إلا على شيء من الوهن وشيء من الضعف وفي النهاية بيتكسر وتنهار، كذلك الدنيا لا تدوم للإنسان. فهنا بيقول لنا حب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا النساء، اشمعنى يعني ليه في ذلك؟ هنا كان أكثر الناس زواجا كان النبي صلى الله عليه وسلم له 9 نساء في مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، 9 نسوة، وهنا يطر هو فاضي ل9 نسوة صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا سبحانه وتعالى يجعله لنا القدوة والأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت غالي جدا جدا، اللي يشوف حاله وأنه بيقسم وقته إزاي يقول في خلال حياته صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الجهاد وهو في المدينة كان كم غزوة عدوها وصلت ل130 غزوة، غزا بنفسه صلى الله عليه وسلم في حوالي 19 غزوة وعمره قد ايه في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وله 63 سنة صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه كان في المدينة وهو من سنه من 53 أو 54 ل63 سنة، هنا مش شباب ده سن شيخوخة، ومع ذلك يتزوج صلى الله عليه وسلم. حبب إليه ذلك لحكمة من الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وقته ما مشغول في أمر الدعوة لله عز وجل، في أمر الوحي ونزوله، في أمر مصالح المسلمين وإصلاح أحوالهم، في أمر صلاة المسلمين وأمر عبادتهم وإمامتهم وخطبهم وتدريسهم وتعليمهم صلى الله عليه وسلم. احسب 19 غزوة يغزوها بنفسه صلى الله عليه وسلم هيكون بمعدل في 10 سنين بتوع المدينة هيكون كام؟ 19 غزوة يعني غزوتين في كل سنة، أمر شاق جدا. لو ما نتكلم عنها احنا بنتكلم البساطة، ولكن كيف يعد صلى الله عليه وسلم للغزو، وكيف يخرج صلى الله عليه وسلم، وكيف يبتلون في الجهاد بهزيمة أو بانتصار، كيف يعد وكيف يقسم المغانم، كيف يسافر وكيف يرجع، لا ده أمر صعب جدا جدا. ومع ذلك 130 غزوة، اللي يغزو نفسه في حوالي 19، الباقي يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أما يبعث ناس يغزو هو قاعد يفكر في شأنهم في الزاد بتاعهم، حيبعث لهم مين مدد، حيرجعوا ازاي، حصل معهم ايه. أمر صعب جدا، أمر الدعوة للملوك والرؤساء واللي يرسل إليهم فلان يذهب للملك فلان، فلان يذهب لقيصر، فلان يذهب لكسرى، فلان يذهب لفلان، وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم العود والردود عليه صلى الله عليه وسلم. هنا اللي ينشغل بمثل ذلك مستحيل انه يتفرغ للنساء، نساء ايه اللي هيتفرغ لها. ولذلك كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اول ما مسك الخلافة كأنه ما بقالوش حاجة في المرأة خاص، زوجته اهمل امر زوجته بسبب عدله الشديد وخوفه ان يضيع منه حالة من امر الدنيا ربنا يسأله عنه يوم القيامة، ما قدرش يوفق بين امرأته وبين الامر الخلافة. أما النبي صلى الله عليه وسلم أمر تاني خالص، فربنا حبب إليه ذلك. من الحكم في كثرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم متزوج مش واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، ولا وصلوا لتسعة في وقت واحد، كان معه تسعة صلى الله عليه وسلم، قول الله سبحانه وتعالى لنسائه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هنا آيات ربنا اللي تليت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام العشرة الزوجية وأحكام النكاح وأحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام الولادة وغيرها من الأحكام اللي تحتاجها النساء، مستحيل امرأة واحدة تقدر تبلغها. مين دي المرأة اللي تقعد تبلغ كل الأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى يأمر بها؟ لا، هذا أمر صعب، ولا واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، تعدد زواجه تقوم تتعدد الوقائع، اتزوج فلان حصل منها استحاضة، عرفت حكم الاستحاضة فبلغته للناس، يجي النساء المؤمنين اللي عندها مشكلة مع زوجها، اللي عندها مشكلة مع كذا، وطيش واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تسمع من فلانة وفلانة وفلانة، تسمع من مين؟ ده يحتاج لعدد من النساء يسمعوا من دول ويقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، دعوا بلغوهم الحكم والأسئلة كل يوم كل يوم. وكان أحيانا يطوف على آل النبي صلى الله عليه وسلم بالعشرين والثلاثين واحدة اللي أزواجهم ضربوه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف على آل محمد بالليلة 20 امرأة كلهن يشكين سوء خلق أزواجهن أو ضرب أزواجهن لهن. يبقى امرأة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم تسمع كل دي تموت، ولا تقدر أنها تسمع هذا الشيء. لذلك محتاج أنه يكون ليه مجموعة مع انشغاله بأمر الدعوة، يبقى لازم حاجة تانية بقى، تأييد يجي من ربنا سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم، أو يجي بقى يلقي في قلبه حب النكاح. فإذا أحب ذلك أقبل على نسائه وعدل بينهن وعلمهن صلى الله عليه وسلم وصبر عليهن. يعني معه نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ضرائر، والضرائر تكيد بعضهن لبعض، وممكن يحصل أن واحدة تكيد للتانية يقوم يضايق النبي صلى الله عليه وسلم يروح معتزلهم بالشهر كامل صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هنا لولا أن الله عز وجل حبب إليه أمر نسائه صلى الله عليه وسلم ما كان يطيق يصبر عليهن ولا على أمر ما يكون بين نسائه صلى الله عليه وسلم. أحل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح أكثر من أربع، وقال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، فأحل له سبحانه وتبارك وتعالى أن يتزوج ما شاء من النساء صلوات الله وسلامه عليه، فتزوج وعلم نسائه نساء، فعلمنا نساء الأمة، بل وتعلم رجال الأمة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده، لما كان يشكل عليهم أمر وبعثي لنساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن الحكم في المسألة الفلانية إيه، فكان يحتاج إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغيرهم، ولذلك كان يبعثوا يسألوا عن أحكام العدة، عن أحكام الحيض، عن أحكام الاستحاضة، عن أحكام يخفى على الناس، يقوم يفرج الله عز وجل عن الناس بحديث من السيدة عائشة، بحديث من السيدة حفصة، بغيرهن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الغرض أنه لولا أن الله حبب إليه هذا النكاح وهؤلاء النساء ما كان يطيق أن يمكث مع هذا العدد من النساء صلوات الله وسلامه عليه. حبب إليه أي تاني؟ قال والطيب. والطيب أنه يضع الطيب زينة ورائحة طيبة، وهو صلى الله عليه وسلم مش محتاج للطيب ده، كان عرقه أطيب الطيب صلوات الله وسلامه عليه. كانوا ما يصدقوا يروح يبات عند مين من الناس، يفرشوا له جلد تحته صلى الله عليه وسلم، ما يفرشلوش قطن ولا يفرشلو قماش، لا يحط له جلد يقوم ينام يعرق عليه، ياخدوا عرق النبي صلى الله عليه وسلم يحطوه على الطيب بتاعهم عشان يطيب طيبهم صلوات الله وسلامه عليه. فهو مش محتاج، وكان إذا مر في مكان يشمل المكان رائحة طيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتطيب بأجمل أنواع الطيب، المسك والنذيرة وغير ذلك. فحبب إليه الطيب، الطيب يجعل رائحة الإنسان طيبة. الحاجة الثانية أنه يسر الملائكة، يسر الملائكة، الملائكة تحب الطيب وتحب الرائحة الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم تجالسه الملائكة، والإنسان تحضر عنده الملائكة إذا قرأ القرآن أو إذا نام على وضوء. فإذا كان على طيب واضعا طيبا الملائكة تحبه وتقرب منه، والشياطين تنفر وتبعد عنه. فكأن الطيب له حكمة ظاهرة تشم من الإنسان رائحة طيبة، حكمة أخرى باطنة إن الملائكة تحب ذلك فتكون بجوارك وأنت واضع على الطيب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. قال: وجعل قرة عيني في الصلاة. قرة العين، القر معنى البرد، يعني البرد عكس الحر. قرة العين يعني برد عيني، يقول هذه عين حارة، يعني عين ساخنة، عين حزينة، عين يقول لك دمعة الحزين حارة، الفرحان يقول لك دمعته باردة، الإنسان من سروره ومن فرح يبكي فرحا. فهنا قرة العين بمعنى إن سرور عيني، إن عيني تقر فرح نفسي بالصلاة. هنا شوف يقبل على الصلاة يقول أرحنا بها يا بلاد، أرحنا بالصلاة، صلة بينه وبين الله عز وجل يستريح فيها. فجعلت قرة عينه سرور نفسه صلى الله عليه وسلم في صلاته، لثلاث أشياء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تطبيق سننه صلوات الله وسلامه عليه وحسن الاتساء به. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح النساء لأربع، لمالها ولجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وعن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ومالها. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها. إذا أراد الإنسان أنه يتزوج، والنكاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك، وسنة الأنبياء والمرسلين قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإذا أراد فهنا جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم تبين من المرأة التي يختارها الإنسان. وكل إنسان له خيار، كالإنسان يحب يتزوج قريبة أو يتزوج غريبة، يتزوج امرأة جميلة، يتزوج امرأة حسيبة، يتزوج امرأة غنية، كل إنسان له هدف من نكاحه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا من هي المرأة التي ينبغي أن يحرص المسلم على نكاحها. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا كلها متاع، وذكرنا أن كلمة متاع الدار عفش الدار،
الأشياء اللي الإنسان يستخدمها، وكأنه الإشارة للمتاع، إنه ما من متاع إلا ويبلى ويخلق ويزول، مفيش متعة بتدوم. الدار عفش الدار، الأشياء اللي الإنسان يستخدمها، وكأنه الإشارة للمتاع، إنه ما من متاع إلا ويبلى ويخلق ويزول، مفيش متعة بتدوم. فعفش البيت، السرير اللي بينام عليه الإنسان، المرتبة اللي بيحطها، بتبقى متعة يستمتع بها الإنسان فترة، وبعد فترة تدوب وتخلق وتبقى قديمة وكذا. كذا الدنيا دميعها، كل ما في الدنيا يسر الإنسان إذا رأى يسر في البداية، وبعد ذلك سرعان ما يخلق ويمضي. فالدنيا متاع للإنسان، وكلمة المتاع في اللغة أصلها الخرقة، خرقة تكون للإنسان يستخدمها. فضرب الله عز وجل المثل لهذه الدنيا بأنها كهذه الخرقة التي يستخدمها الإنسان، تكون جديدة يلبسها ثوبة، بعد كده تقدم يستخدمها مساحة، بعد كده تقدم يرميها. هذه الدنيا، صفة الدنيا كهذا المتاع. والمتاع المتعة، الاستمتاع، يستمتع الإنسان بأشياء، ولكن ليست المتعة الدائمة، إنما المتعة المؤقتة بوقت. فالدنيا كل ما فيها من متاع، متاع زائل ليس متاعا باقيا، إنما الجنة اللي هي متعتها المتاع الباقي الأبدي، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. فقال لنا الدنيا متاع، إنسان يستمتع بها إلى حين. خير ما فيها من متاع، قال المرأة الصالحة، ما قالش النساء بس، ولكن قيد المرأة الصالحة، الصالحة المرأة المتدينة التي تعرف ربها سبحانه، المتدينة التي تعرف ربها سبحانه، التي تقيم فرائضها، تطيع ربها، تسر بعلها، تعمل ما يرضي ربها سبحانه، المرأة الصالحة اللي حيجي بعد كده في الأحاديث يوضح شيئا من ذلك. في حديث لأبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح النساء، وفي رواية تنكح المرأة لأربع، المعنى ان كل انسان بيبقى له اختيار، كل واحد بينقي، واحد بينقي المرأة الجميلة، واحد عايز المرأة الغنية، واحد عايز المرأة الحسيبة. فقال لنا هنا تنكح النساء لأربع، لمالها، لغناها وجمالها، ودي اغلب ما يطلبه الانسان، وحسبها، الحسب معناها ان من اهل بيت فيهم عزة وفيهم غنى وفيهم عدد، وأصل الحسب من الحساب، وكان أهل الجاهلية يفتخرون بالحسب يعني بالعدد. أما يجي يقولوا إحنا أحسن منكم، في إيه أحسن منكم، إن منا فلان وفلان وفلان، ويعدوا التعزز بالعدد، كعدد بعض أهل العصبيات في الصعيد وغيرهم، لما يتعزز بالعدد، عندنا عدد، إحنا البيت بتاعنا فينا 1000 رجل. فكان أهل الجاهلية، ووصل تفاخر الجاهلية الغبي اللي كان فيهم ان يعدوا الاحياء والاموات كمان، يقوم يقولوا احنا عددنا، احنا فينا 1000 رجل وميت لنا 2000 رجل، تعالوا نعدوا العظام، يفتحهم بشو الطرب ويعدوا العظام، ادي فلان وادي فلان وادي فلان. فربنا سبحانه وتعالى نعى عليهم ذلك وقال الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الهاكم يعني صار اللهو يلهيكم، لهو الدنيا، وبعدين التكاثر بمعنى المكاثرة في العدد والتفاخر بالعدد، يعني وصل الأمر إن التفاخر بالعدد يلهيكم لغاية ما تذهبون إلى المقابر تعدون عظامكم. هذا معنى من المعاني اللي كان موجودة، والمعنى الآخر لغاية ما حتموتوا وتزورون المقابر وأنتم على هذا التكاثر الذي يلهيكم، يعني مفارقة، المفاخرة لا تتركونها حتى تردوا المقابر. الغرض هنا انه حسب المرأة بمعنى عدد زويها، عدد اهلها، كثرة بيوتها، ان عندهم رجال كثيرون، هذا الحسب اللي كان عندهم في الجاهلية. قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ودمالها وحسبها ودينها، ودينها. وشوف هنا اخر كلمة دينها للنهاية، كأن مش العادة في الناس ان يدور عن المرأة المتدينة، العادة انه اول ما يبحث يقول عايز واحدة جميلة، اول ما يبص لذلك، اذا كان والله ممكن يتغاضى عن الجمال يبقى عايزها غنية عشان يتغنى ويورثها لما تموت ياخد المال بتاعها، او عشان هي تصرف عليه مثلا. فهنا شوف قدم ايه، ادي عادة الناس، ينكح المرأة اما طمعا في مالها، او انه عايزها جميلة ويهموش من وراء الجمال ايه، او انها عايزها حسيبة علشان يتعزز باهلها، عشان يتعزز بأهل، يكون هو في ضعف في قلة، عدد عيلته شوية صغيرين عايز يتقوى ويتجوز واحدة أهلها أقوية يتعزز بهؤلاء، كل ده لا قيمة له. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ودينها، فاظفر بذات الدين المرأة المتدينة والإنسان الذكي الذي ينظر لذلك. يعني عايز المال تعمل به إيه؟ المال حيزول يوم من الأيام، وقد تكون المرأة غنية وتكون بخيلة، وقد تكون غنية وتصرف عليك وتبقى هي اللي قوامة عليك، وقد تذل زوجها بمالها، ويمكن الزوج يوم ما يحب يطمع ولا يعمل فيها حاجة تقوم بمالها تسلط عليه اللي يأدبه ويعمل فيه اللي هي عايزة، يبقى مال المرأة ممكن يكون وبالا على زوجها. فهنا الدين بيقول لك اصفر بذات الدين، سيبك من أمر المرأة الغنية. الرجل يتزوج المرأة اليميلة، وكلما زاد جمال المرأة كلما زاد ميل المرأة وعداد المرأة إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان يبص تحت رجليه يقعد يبص عايز امرأة جميل، عايز أجمل واحدة في الدنيا، وينسى إن أجمل واحدة اللي انت عايزها دي ضربتها عالية أوي، هتدفع لها مهر قد إيه، هتعاملها إزاي، ما هي متدلعه في بيتها أصلا، هتيجي عندك أنت هتدلعها، اكنسي سيائي اعملي، لا مش عاملة حاجة، هاتلي اللي يخدمني، مش وديني لأهلي، متعززة في أهلها، كل شوية يبقى تنغيص في الحياة. والإنسان لابد يعتبر، وللأسف قليل من يعتبر، تلاقي كل شاب لما يجي يتزوج يقوم يضغط في العالي قوي، عايز أجمل واحدة مش مهم باقي هذه الأشياء. فقال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لا تنظر لشيء آخر غير الدين، كأن هو الأصل. بجوار الدين بقى ما فيش مانع تكون المرأة جميلة، فيش مانع تكون المرأة فيها عندها مال، إنما النظر للملبس، النظر للجمال فقط من غير نظر لشيء آخر، يقوم الإنسان يجد وبال ذلك يوم من الأيام. الزواج مش مجرد متعة يقضيها الإنسان وشهوة يقضيها الإنسان مع زوجته، إنما الزواج هيجي بعد كده العشرة. العشرة المرأة دي بتجوز واحدة قبيحة، بتجوز واحدة جميلة، في النهاية الجميلة إذا كان العشرة بتاعتها سيئة، وإذا كانت امرأة بذيئة امرأة غير طيبة، يقوم يشوفها شيطان قدامه، ينسى الجمال تماما بتاعها وشوفها كأنها شيطان. المرأة الدميمة قد يتزوجها الإنسان ولكنها إنسانة فيها رأفة وفيها رحمة، وإنسانة تحافظ على البيت وعلى زوجها، قد يراها أجمل نساء الدنيا. ولذلك الإنسان المسلم قبل ما يتزوج يقوم يرجع إلى كلام ربنا سبحانه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويتناسى ما في نفسه من طلب علو نفس الإنسان، بتطلب كل حاجة عالية ومش كل حاجة عالية مقدور عليها. لذلك الإنسان يقبل المرأة المقبولة ولا ينظر للشيء العالي جدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا. فلنا هنا في حديث آخر وكان إسناده ضعيفا رواه ابن ماجه، إنما المعنى في معنى جميل نأخذ كحكمة وليس كأثر. قال لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن. لا تتزوجش المرأة للحسن فقط لأنها جميلة، جمالها ممكن يطغيها وممكن يضيع المرأة ويضيع الرجل معها. قال ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. هنا اللي تزوج المرأة عشانها غنية، لعل مالها يطغي المرأة يخليها مستكبرة على زوجها. قال ولكن تزوجوهن على الدين، ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. من هذه حكمة جميلة، المرأة اللي يتزوجها الإنسان لعلها تكون امرأة ما هيش جميلة، ولكن أخلاقها تسمو بها لدرجة عالية جدا، يحس الزوج انه في رحمة في مودة وفي عشرة جميلة مع المرأة، طالما ان المرأة امرأة طيبة الاصل، امرأة تحافظ على البيت وعلى الزوج وعلى الاولاد، هذه من افضل ما يكون اذا كانت تطيع ربها سبحانه. من الاحاديث اللي جاءت حديث لأنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة بالنكاح يعني، وينهى عن التبتل، وأصل التبتل الانقطاع، ومنه البتول معنى المنقطعة للعبادة، مريم البتول وفاطمة البتول يعني منقطعة لعبادة ربها سبحانه وتبارك وتعالى عليهما السلام. قال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم، ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. مكاثر من المكاثرة يعني بالعدد والمباهاة، أنه يوم القيامة يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أمته. فكأن الإنسان لو عرض عليه يتزوج امرأة عارف أنها عقيم ومطلقة بسبب أنها عاقر ما بتحبلش، وامرأة أخرى يعلم أنها من أسرة بجندب، فهنا أي الاثنين؟ فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، تزوج الودود الولود. هنا ممكن الإنسان يقول طب ودي ذنبها إيه؟ أنا أقول الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يجعل من يشاء عقيمة، ما قالكش يحرم، ولكن لما يكون لك الخيار هنا فكر، إذا كان لك امرأة لها أولاد أو حتخلف في يوم من الأيام، عيالك ينفعونك في الدنيا وفي الآخرة. أما المرأة العقيم يمكن الإنسان يحب يتزوجها أنها جميلة، وفي يوم من الأيام بعد كده يبتدي يندم، كان بقالي عيال أربيهم أعلمهم الدين ينفعون يدعوا لي لما موت. يوم هنا النبي صلى الله عليه وسلم الأول بيقول لك فكر قبل ما تتجوز المرأة الودود اللي فيها مودة وفيها عشرة وفيها كرم خلق، هذه أفضل. إذا كانت ولودة قال تزوجوا الودودة الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. برضو يقول لنا في الحديث الآخر وسئل أي النساء خير، أي النساء خير، قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسه وما في نفسها وماله. هذه المرأة خير النساء. هنا في الحديث اللي فات لما ذكر لنا أن تنكح المرأة لأربع، لو اجتمع الأربع في امرأة معناه أن أفضل ما يكون، من أفضل ما يكون امرأة تكون ذات دين وإنها جميلة وإنها ذات مال وذات حسب، هذا من أفضل ما يكون. ولكن يا ترى هل ممكن يلاقي هذا الشيء؟ صعب جدا صعب. ولذلك أخبرنا أنه تنكح لكذا ولكذا، يعني ممكن يكون فيها واحدة، ولكن إذا وجد الأربعة هذا خير. فقال لنا في هذا الحديث الآخر وسئل أي نساء خير، قال التي تسره إذا نظر، يعني منظرها يسره. وهنا تسره إذا نظر، ما قال لناش الجميلة، ما قالش الجميلة، ولكن قال التي تسره. والإنسان قد يتزوج المرأة الجميلة فينظر إليها تسر لجمالها، وقد تكون امرأة جميلة وعاصية ينظر إليها ينفر سيبته يمشي. وهنا المقصد تسره، تسر لإيه؟ لحسن عشرتها، حسن مودتها، رحمتها ورأفتها على ولدها. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش وأخبر إنهن أعطف النساء على أزواجهن وأرحم النساء على أولادهن، يعني فيها عطف وحب لزوجها وفيها رحمة بأولادها. نساء قريش خير النساء، مدحهن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ما قالش أجمل النساء، ما قالش أجمل النساء، ولكن ذكر الحاجتين، العطف على الزوج والمحبة للزوج والرحمة للأولاد. فإن تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، تطيعه إذا أمر، ليست عاصية لزوجها، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله، يعني إذا غاب الإنسان ما تخالفوش في نفسها، تطلع تتبرج مثلا تولي للناس مفاتنها، لا تفعل هذا، بل تخاف ربها سبحانه. الدين هو الذي يصنع بالمرأة ذلك، يجعل المرأة هي بتخاف ربها، إن ما كانتش بتخاف ربها بتعمل أي حاجة، قدام الزوج تبقى حشمة، من وراء الزوج تتعرى. لذلك الإنسان المسلم لما يبحث عن المرأة ذات الدين. يمكن امبارح أحد الشباب بيسألني في المسجد إنه عايز يخطب واحدة، واحدة كانت ماشية مع واحد قبل كده وبتعترف له إن مشت مع واحد قبل كده وعملت كذا وماشية في الحرام وملهاش أسرة وملهاش حد وعايز يتزوجها رحمة بها، لا أسرة ولا لها حد ومشية في الحرام وبتعترف له بالأخطاء، كل ده هيتجوزها وفي يوم من الأيام هتربي عيال، تربي عيال زيدي. هنا ربنا على كل شيء قدير، ربنا قادر انه يغير، ولكن خلى فيك عقل انك تفكر، ولك اظفر بذات الدين. اول ما تبتدي حياتك تدور على غير ذات الدين عشان هي جميلة عجبتك لجمالها ونسيت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، دوبة في يوم من الأيام تعمل فيك ايه؟ لما تنكح المرأة لها أسرة يوم أسرتها يؤدبونها، لما ربنا يقول فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لما يحصل حاجة بينك وبينها بتجيب أبوها، بتجيب حكم من أهلها، اللي من غير أهل خالص دي هتجيب منهم مين؟ مين يرضى هذه المرأة إذا كانت وقعت في خطأ من أخوها، سابت لك البيت ومشت تجيبها مين؟ فلذلك لما تدور ابحث عن ذات الدين، ما تنظرش لنظرة شهوية إن جماله خلاص، ولكن لابد تكون من أسرة طيبة، من أصل طيب، ذات دين، ولو فقيرة ليس لها شيء، اظفر بذات الدين تردت يداك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.